ودعا إليشع النبي واحد من بني الأنبياء وقال له شد حقويك. شد حقويك يعني البس الحزام، دليل على انك رايح مكلف بمهمة وبمسؤولية. وخذ قنينة الدهن هذه بيدك واذهب الى رامود جلعاد. رامود جلعاد دي الموقعة اللي كان فيها الحرب ما بين آرام وما بين ملك اسرائيل وملك يهوذا. ملك اسرائيل اتجرح في رامود جلعاد ومشي، ساب رامود جلعاد اللي هي فيها الحرب وراح ليزرعيل المقر الصيفي علشان ياخد فترة نقاهة ويخف. فراح إليشع قال له خد القنينة لواحد من تلاميذه واذهب إلى رامود جلعاد اللي هي موقعة الحرب، وإذا وصلت إلى هناك فانظر هناك ياهو ابن يهوشافاط ابن نمشي، دور على واحد من القواد اسمه ياهو، وادخل وأقمه من وسط إخوته وادخل به إلى مخدع داخل مخدع، يعني أوضة جوه إيه؟ أوضة عشان محدش يشوفكم أنتوا الاثنين بس. ثم خذ قنينة الدهن وصب على رأسه وقل هكذا قال الرب قد مسحتك ملك على إسرائيل. لأن يورام ملك إسرائيل ما كانش استمر في طريق أخاب الشرير وما كانش قلبه مستقيم مع الله. ولو تفتكروا بردك دي نفس الكلمة اللي قالها ربنا لإيليا، روح امسح ياهو عوضا عن ملك إسرائيل، واللي بيتم بالكلمة دي إليشع. وهنا بنشوف ان إيليا وإليشع ظلوا هما الاثنين في روح واحد وعمل واحد. ثم افتح الباب واهرب ولا تنتظر. صب الدهن على راسه، وكان صب الدهن ده علامة على مسحه ملكا، ولا تنتظر يجري. فانطلق الغلام اي الغلام النبي الى رامود جلعاد ودخل رئيس قواد الجيش جليس، فقال لي معك لي كلام معك يا قائد. فقال ياهو مع من منا كلنا؟ تقصد مين؟ فقال معك ايها القائد. فقام ودخل البيت فصب الدهن على رأسه وقال له هكذا قال الرب إله إسرائيل قد مسحتك ملكا على شعب الرب إسرائيل. وهنا تلاحظوا ملاحظة لطيفة قوي، يقول له مسحتك ملكا على شعب الرب، برغم ان الشعب كان بعيد جدا، لكن ربنا ما زال يعتبر ان هذا الشعب ايه؟ شعبه. الله لا ينظر لخطية الإنسان لكن ينظر للوضع اللي حطه الإنسان فيه. فتضرب بيت أخاب سيدك وانتقم لجماع عبيد الأنبياء، لأن انتوا عارفين أن أخاب وإيزابل كانت قتلت كل الأنبياء، ودماء جميع عبيد الرب من يد إيزابل. فيبيت كل بيت أخاب واستأصل لأخاب كل بائل، بائل يعني يتبول، يقصد به الذكر أو الرجل، بائل بحائط يتبول على الحائط، ومحجوز ومطلق، محجوز يعني عبد ومطلق يعني حر، يعني يجيب بيت أخاب كله في إسرائيل. وجعل بيت أخاب كبيت يربعان ابن نباط. يربعان ده كنا اتكلمنا عليه قبل كده، ده كان اول واحد دخل عبادة الاوثان في شعب الله. وكبيت بعشة ابن اخية، وتأكل الكلاب إيزابل في حقل يزرعيل وليس من يدفنها، لان إيزابل هي اللي رتبت موتة نابوت اليزرعيلي. ثم فتح الباب وهرب. مسح ياهو ملك واداله الوصية هيعمل ايه بالظبط، فتح الباب وطلع يجري الى عبيد سيده. فقيل له السلام، القواد اللي معاه، ايه الموضوع؟ في سلام؟ لماذا جاء هذا المجنون؟ لانه شافوه دخل طلع يجري ويعمل حركات بسرعه كده، فافتكروه مجنون. لماذا جاء هذا المجنون اليك؟ فقال لهم انتم تعرفون الرجل وكلامه. طب ما انتم بتقولوا على المجنون، خلاص بقى انتم عارفين الايه كلامه، حقيقي كلامي حبيب كلام ايه مجنون. هو مش قادر يقول لهم انه مسحني ملك وكلفني بكذا. ليه؟ لانه ما يعرفش موقف الناس دول منه، هيأيدوه ولا هيقوموا عليه ويبلغ الملك فيقتله، فهو مش عارف يقول لهم ولا ما يقولهمش. فاستنى، فقالوا كذب، قالوا احنا حاسين الموضوع في حاجة تاني، فاخبرنا. فقال بكذا وكذا كلمني قائلا هكذا قال الرب قد مسحتك ملكا على اسرائيل. الحاجة العجيبة ان هم زي ما يكونوا كانوا مستنيين اللحظة دي انه يتخلصوا من بيت اخاب. فبادر كل واحد واخذ ثوبه ووضعه تحته على الدرج نفسه، حطه تحت مين؟ ياهو، تحت رجليه، بالضبط زي ما التلاميذ عملوا مع المسيح وهو داخل اورشليم، خلعوا القمصان وحطوا ثيابهم، فرشوا ثيابهم فين؟ في الطريق، علامة ان هم بيخضعوا لي. وضربوا بالبوق وقالوا قد ملك ياهو. وعصى ياهو ابن يهوشافات ان نمشي على يورام، وكان يورام يحافظ على رموت جلعاد هو وكل اسرائيل من حذائيل ملك ارام. كان الجيش كله متكون في رموت جلعاد اللي كان فيها ياهو في الوقت ده هو. ورجع يهورام الملك لكي يبرأ في يزرعيل من الجروح التي ضربوا بها الاراميين حين قاتل حذائيل ملك ارام. في نفس الوقت كان معاه ملك يهوذا اخزيا. فقال ياهو ان كان في انفسكم لا يخرج منهجم من المدينة لكي ينطلق فيخبر في يزرعيل. قال لهم محدش يروح يدي خبر في المكان اللي فيه الملك اللي هو يزرعيل، لان العام كده الانسان مهزوم مغلوب. كحسب المؤامرات اللي بتحصل بقى تلاقي واحد ينقل الخبر ايه على طول، فهو مش عايز حد يروح عشان التانيين ما يعملوش استعدادهم. وركب ياهو وذهب الى يزرعيل لان يورام كان متبعا هناك، ونزل اخذيا ملك يهودا ليرى يورام. وكان الرقيب واقفا على البرج في يزرعيل، فراى جماعه ياهو عند اقباله فقال اني ارى جماعه. الرقيب ده اللي هو بيراقب الحركه اللي تحصل غارات، فلو شاف ناس جايه كتير. فقال يهورام الملك خذ فارسا وارسله للقائهم فيقول السلام، ابعث واحد يشوف الاخبار. فذهب راكب الفرس للقائه وقال هكذا يقول الملك السلام. فقال ياهو ما لك وللسلام، دور الى ورائي، امشي ورايا. فضموا لي. فأخبر الرقيب قائلا قد وصل الرسول إليهم ولم يرجع. فأرسل راكب فرس ثانيا، فلما وصل إليهم قال هكذا يقول الملك أسلام. الملك كل ذهنه بيبعت عايز يعرف أخبار الحرب اللي فين، في رموت جلعاد، في سلام يعني في انتصار ولا في انهزام. فقال يا ما لك وللسلام، دور الى ورائي. فاخبر الرقيب قائلا قد وصل اليهم ولم يرجع. والسوق كسوق ياهو ابن نمشي لانه يسوق بجنون. فلهم شكل سواقة اللي بيسوقها ده، اكيد اللي بيسوق المركبة اللي جاية دي ياهو ابن نمشي، لانه مشهور عنده انه يمشي بسرعة زي المجنون. فقال ياهورام اشدد، فشدد مركبته وخرج يهورام ملك اسرائيل واخذية ملك يهوذا. انا روح بنفسي. كل واحد في مركبته خرج للقاء ياهو. فصادفاه عند حقلة نابوت اليزرعيلي. هي طبعا مش صدفة، لكن ده كان ترتيب من مين؟ من ربنا، ان يتقابلوا في نفس المكان بتاع حقل نابوت اليزرعيلي. فلما رأى يهورام ياهو قال أسلام يا ياهو؟ فقال أي سلام ما دام زنا إيزابل أمك وسحرها الكثير. فرد يهورام يديه وهرب، حاول يلوي يعني رقبة الحصان عشان يدور اتجاه المركبة لأنه حس إن فيه غدر. وقال الأخزية خيانة يا أخزية. فقبض ياهو بيده على القوس وضرب يهورام بين ذراعيه فخرج السهم من قلبه فسقط في مركبته. وقال ليذكر ثالثه اللي هو تملك المركبة، يبقى فيه ثلاثة، واحد بيسوق المركبة واثنين من الفرسان، فقال له للسواق بتاعه ارفعه يلقه في حصة حقل نابوت اليزرعيلي، ارميه في الغيط ده، هو ارمي الملك يعني. واذكر كيف اذا ركبت انا واياك معا وراء اخاب ابيه جعل الرب عليه هذا الحمل. ان الحمل يعني العقاب او الدينونة، لان ده اللي عمله ابوه في مين؟ في نابوت. فربنا بيفوتش زي ما قلنا قبل كده حتى قول البخ. الم ارى امسا دم نابوت ودماء بنيه. وهنا يورينا كلمة ان ايزابل لما قتلت نابوت اليزرعيلي ما قتلتش نابوت بس، ده قتلت نابوت وكل ايه؟ عيلته، عشان ما يبقاش فيه وريث فياخدوا الحقل ويدوه لاخاب. يقول الرب فاجازيك في هذه الحقلة، يقول الرب، فالان ارفعه واقله في الحلقة حسب قول الرب. ولما رأى ذلك اخذية ملك يهوذا هرب في الطريق ببيت البستان، فطارده ياهو وقال اضربوه، فضربوه ايضا في المركبة في عقبة بير التي عند بلعام. يعني مش بس كمان قتل ملك اسرائيل، قتل كمان ملك يهوذا. ما هي دي المشكلة من الاول، يهوشافات ارتبط بالعيلة الشريرة دي علشان المصلحة وعشان يقوي المملكة، كانت النتيجة ان المملكة كلها ايه؟ ضاعت. حتى اخذية اللي قعد سنة واحدة في الحكم اتقتل، اتخذ في الرجلين مع مشكلة اخاب، فهرب الى مجده ومات هناك. فاركبه عبيده الى اورشليم ودفنوه في قبره مع ابائه في مدينة داود في السنة الحادية عشر ليورام ابن اخاب ملك اخذية على يهوذا. فجاء يهو الى يزرعيل، ولما سمعت ايزابل دي الراس الكبيرة كانت لسه عايشة تيتا، بس تيتا هتشوف هتعمل ايه تيتا دي. ولما سمعت ايزابل كحلت بالاسند عينيها، تزينت، دخلت وحطت كحل على عينيها، وزينت رأسها وتطلعت من قوة، بصت من الشباك. وعند دخول ياهو الباب قالت أسلام لذمري قاتل سيده. ذمري ده اللي كان عمل فتنة قبل كده وقتل الملك بتاعه، فقالت التاريخ بيعيد نفسه، قول ياهو الباب قالت أسلام لذمري قاتل سيده. ذمري ده اللي كان عمل فتنة قبل كده وقتل الملك بتاعه، فقالت التاريخ بيعيد نفسه. فرفع وجهه نحو القوة وقال من معي من؟ قال مين اللي معايا؟ فأشرف عليه اثنان، يعني بيقول مين اللي تبعي؟ فطلع له اثنين من جنبيها قالوا له احنا معاك، او ثلاثة من الخصيان اللي بيخدموا في بيت ايزابل. فقال اطرحوها، فطرحوها، فسلى من دمها على الحائط وعلى الخيل فباسها، ودخل واكل وشرب. ثم قال افتقدوا هذه الملعونة وادفنوها لانها بنت ملك. ولما مضوا ليدفنوها لم يجدوا منها الا الجمجمة والرجلين وكفي اليدين. فرجعوا واخبروه، فقال انه كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبده الي التشبي قائلا في حقل يزرعيل تأكل الكلاب لحم ايزابل وتكون جثة ايزابل كدنة، دنة يعني جثة معفنة، على وجه الحقل في قسم يزرعيل حتى لا يقول هذه ايزابل. شوفوا بعد عشرات السنين واجيال متتالية، لكن تفضل كلمة ربنا لحد ما تتم بايه؟ بحذافيرها. ايزابل دي كانت شيء خطير جدا، حتى في اللحظات الأخيرة من حياتها لدرجة انهم احتاروا هي ليه كحلت عينيها وزينت نفسيها، دي سنها كبير،
هي حاجة من الاثنين، احتمال من الاثنين. عملت كده لانها كانت جميلة جدا واعتقدت انها ممكن بجمالها تغوياه وتستحوذ عليه زي ما استحوذت على الملوك اللي قبل كده، او من شدة كبريائها لانها عارفة ان دي لحظة الموت بتاعتها، عايزة تموت شيك يعني. فكان الموقف انهم رموها من الشباك وطرحوها لحد ما الدم بتاعها سال على الحيط، وجت لحسيت الكلاب ودسها الخيل، وجت الكلاب كانت كل جسمها ما تبقاش غير الجمجمة والايدين والرجلين. خدوا بالكوا ان الجمجمة والايدين والرجلين دلهم معنى، ما بيقولش كده اعتباطا. لكن شخصية ابابل دي صارت رمز للشر المجسم، يعني الشر لما ياخد شكل انسان او صورة انسان يتخد في صورة ايزابل. لدرجة ان انا هقرا لكم جزء من سفر الرؤيا، نطلعه مع بعض، الاصحاح الثاني، الاصحاح الثاني من سفر الرؤيا عدد 18، بيقول له اكتب الى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا. وكلمة ثياتيرا معناها المسرح، من تياترو، مسرح ده يعني اللي بيعرضوا فيه او اللي بيمثلوا فيه الجمال والفن. هذا يقول ابن الله الذي له عينين كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي، عينين تفحص كل شيء وتعرف الخفايا، ورجلان من القوة مثل النحاس النقي يسحق كل شيء. انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك وصبرك، وان اعمالك الاخيرة اكثر من الاولى، لكن عندي عليك قليل، انك تسيب المرأة ايزابل. تسيب يعني سيبها تعمل اللي هي عايزاه، المرأة ايزابل التي تقول انها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا مما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة، إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم وأولادها أقتلهم بالموت. فتعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. خدوا بالكم من الكلام ده لأنه بيرن في شخص مين؟ إيزابل. ولكني أقول لكم وللباقيين في ثياتيرا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، إني لا ألقي عليكم ثقلا آخرا، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. من يغلب يحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطان على الأمم. هي أن إيزابل دي صارت رمز للشر المجسم. ده مش بس كده، يعني زي ما بيقولوا يسموها دي المرأة اللي تلقت تدريب على أيدين الشيطان لدرجة أنها عرفت أعماق الشيطان. شوفوا التعبير اللي بيستخدمه هنا في سفر الرؤيا، لم يعرفوا اعماق الايه؟ الشيطان. يعني ايزابل دي دخلت الى عمق الشيطان، صارت نموذج للشر المجسم. ده بقى ينبع منها الشر. احنا يمكن بنقول ان الشيطان بيغوي او بيغري، لكن شوفوا الانسان ممكن يصل في الشر بتاعه الى انه يصل الى اعماق الشيطان، يفيض ينبوع من الخطية. عشان كده بنشوف هنا ان ايدين ربنا وعدلته لابد من دينونة الشر. وكل ما الانسان يسيب للشر في حياته، كل ما الانسان هيتوغل حتى يصل الى اعماق الشيطان. برغم ان ربنا يتكلم ويقول انما اديتها زمان لتتوب ولم تتب، وراها نهاية اخاب، وراها ايليا اللي بيبكتها ويوبخها، لكن هي ظلت حتى اللحظة الاخيرة من حياتها في عنادها وفي تجبرها وفي قساوتها وفي انغماسها في الشر. عشان كده تأكدوا ان كل انسان بيسعى وراء الشر هيكون المصير الدمار والخراب، اللي هيدمره وهيدمر كل ما ليه حتى اولاده. عشان كده بيتكلم هنا في سفر ذوية ويقول ان انا اديتها زمان انها تتوب، ما تبتش لا هي ولا اولادها، عشان كده اولادها كمان اقتلهم بالموت، وده اللي هنشوفه هيحصل دلوقتي. لكن إيزابل دي اللي صارت رمز للشر وعمق الشر للنفس اللي بتصل الى اعماق الشيطان، بتخلينا نتساءل سؤال: يا ترى الانسان بيتولد شرير؟ يا ترى الانسان بيتولد شرير؟ وهل الشر ده بيجي بين يوم وليلة كده يبقى في حياة الانسان والانسان يجب نفسه ان هو وصل لاعماق الشر؟ هي ان إيزابل بتجاوب لنا على الحتة دي اطلاقا لا. انسان اتولد، وإيزابل اتولدت كأي بنت عادية، كان ممكن ان حياتها تتغير خالص وحياة اخاب تتغير خالص لو انها سلكت طريق غير طريق الشر. لكن اللي بيحصل ايه؟ ان الشر مجرد بذرة تترمي في حياة الانسان. لو الانسان استقبلها ورواها وانبسط منها تروح عاملة ايه؟ طلع فرع، تطلع عود ينمو يبتدي يكبر. حتى العود ده ممكن الانسان يشيله ويقلعه يقتلعه من حياته، لكن لو العود ده ملقاش الايدين اللي هتقلعه يبتدي يتفرع ويعمل اغصان ويتشبك ويتأصل ويزيد وينمو، خصوصا لو ملقاش مقاومة من اي حد يبتدي يتملك على كيان الانسان، يبتدي يتملك على نقطة الإنسان. إذا كانت إيزابل صارت رمز للشر، فإحنا عندنا العذراء رمز للبر والقداسة والطهارة. الاتنين كانت بدايتهم واحدة، الاتنين وقفوا على مفترق الطرق، بس واحدة خدت طريق ناحية القداسة ونمت وتباعدت فيه، والتانية خدت طريق ناحية الشر وابتدت تتزايد وتنمو فيه. عشان كده خطورة الانسان اللي بيسيب البذرة الصغيرة ويسيب الفرع الصغير وما يحاولش انه يقاومه او يقلعه، ان العملية بتزيد وبتزيد وبتشعل اكتر في حياة الانسان، فتحولت الى رمز للشر في كل زمان وكل مكان، وبقت إيزابل رمز للشريرة او للشر. ولدرجة انه كمان في سفر الرؤية يقول انها تقول انها نبية وتعلم وتغوي، وده اللي عملته إيزابل فعلا. إيزابل دي لو ترجعوا لقصتها كانت امرأة جميلة جدا وفائقة الجمال، استطاعت بجمالها لما ادركت انها جميلة وان في الجمال ده قوة وسلطان، وان هذا السلطان جارف محدش يقدر يقاومه، انها تستغل انها الجمال ده بانها تفرض سلطانها على كل المملكة. إيزابل دي ما كانتش اصلا من شعب اسرائيل، كانت صيدوية من بيت صيدا او من الصيدوينيين، وكان ابوها ملك على الصيدويين اسمه اسبعل، كلمة اسبعل معناها الذي يسير مع البعل، يعني ماشي خطوة بخطوة مع الايه؟ مع البعل. فهي عندها الأب اللي عايش في حياة الخطية وملك، بعدين عندها الجمال ما فيه من قوة وسلطان، جه أخاب ملك إسرائيل عايز يتجوزها، اتجوزها فسيطرت عليه. وكان أول قرار أخدته لما اتجوزت من أخاب ملك إسرائيل إنها تمحي القومية اليهودية. يعني ايه تمحي القومية اليهودية؟ انها تفرض ديانتها عبادة البعل وقوميتها على شعب اسرائيل. عشان كده اول حاجة عملتها مسكت انبياء الرب وايه ودب دب دب قتلتهم. ويا دوبك عبيديا زي ما شفنا قبل كده قدر يخبي 400 في مغارة ويعولهم. لكن هي مسكت انبياء الرب وقتلتهم وجابت انبياء البعل ونشرتهم في كل مملكة اسرائيل عشان تضمن ان المملكة والسيادة ليها. فهي كان قرارها انها تبيد اسم الله من اسرائيل وتفرض قوميتها وشعبيتها على هذا الشعب. فكان ابوها الذي يسير مع البعل ملك الصيدونيين شربت منه الشر من اعماقه. قصة لطيفة قوي قريتها. اب بيقول لابنه انا مش عارف انت طالع وحش ليه، انت ولد رديء جدا، انا لما كنت في سنك عمري ما عملت حاجة من الحماقات اللي انت بتعملها ولا الشر اللي انت بتعمله. فالرد رد عليه رد حلو قوي، قال له ربما يا ابي لانه كان لك اب افضل من الذي لي. عشان كده طلعت كويس لانك بتقول كويس، لان ابوك كان احسن مني، انا ابويا مش كويس. فراح جاب الغلط ايه عليه، فده اللي عمله ابوها فيها. فقعدت ايزابل دي 22 سنة زوجة لاخاب مسيطرة على مملكة اسرائيل بسفك الدم وبالقتل وبالخيانة وبالزنا. ومش بس كانت جميلة، دي كانت في منتهى الذكاء والحيلة والحكمة. فاكرين قصة نابوت الإزرائيلي لما كان أخاب عايز ياخد القرن بتاع نابوت، ونابوت قال له ما اقدرش اديك ميراث ابائي، ورجع أخاب ويدي وشه للحيط يعيط فيها. دخلت له قالت ذلك اسرائيل ومودي وشه في الحيط يا خدتك، ايه المشكلة؟ قال لها انا عايز القرن وقلت لنابوت اديك ثمنه واديك بداله ومرضيش، لان بيقول ده ميراث ابائه ومفروض ان الورث بتاعي ما يروحش لحد غيري. قالت له هو ده اللي تعبك؟ هي المشكلة اصلها ايه؟ مش اصلها مشكلة دينية انه مش عايز يديك الميراث بتاعه علشان الدين؟ احلها لك برضك حل ايه؟ ديني. كانت في قمة الذكاء. طيب نادي يقولوا في صوم، اديب تبين ليه في صوم؟ ان في واحد جدف على الرب، مش انتوا بتعبدوا يهوى الرب؟ في واحد جدف عليه، مين ده؟ نابوت الإزرائيلي. هاتوا شهود ونادوا بصوم ان نابوت جدف على الرب اله اسرائيل. طيب يبقى الحل الحل الديني ان نابوت ده هو وبيته ايه يردم ويموتوا. فراحوا جابت 2 شهود زور وموتوا نابوت، وراحت له قالت له قوم ويرث. كانت في منتهى الدهاء والذكاء، تقدر تتلاقب مع كل الحيل. المشكلة دينية وماله، نخليهم يصوموا ويصلوا ونحل المشكلة بردك حل ايه ديني. عشان كده لما بيقول انها نبية تعلم وتغوي بردك بالدين، تخلي الناس يزنوا بالدين. يعني ممكن نعمل كل حاجة بالدين، مفيش مانع. فكانت هي المرأة اللي تأثيرها الرهيب ظل يرمي لأجيال كتيرة ظلال السود القاتمة على مملكة إسرائيل، بل والأكثر من كده شفنا كمان أن ظله طلع على مملكة يهوذا لما أخزي ويورام اتحدوا بالمصاهرة مع ملك إسرائيل. كانت نوع من النساء لا يتورع عن عمل أي شيء بكل عنف وبكل أسلوب. عشان كده في سؤال لطيف يقولوا أيهما أكثر تأثيرا على الرجل، المرأة الفاضلة أم المرأة الشريرة؟ لكن من هي الأكثر تأثير؟ المرأة الشريرة، مرأة مدمرة. ده الفاضلة يعني ممكن تزق الراجل سنة لقدام، لكن الشريرة تجيب الراجل 10 كيلو لورا. عشان كده الشر تأثيره أفظع وأسرع وأسهل. كان ممكن أخاب يتغير تاريخه وسلوكه وحياته كلها لو ما كانتش إيزابل دي مراته. فصارت إيزابل هي رمز لعمل الشر، ولدرجة ان خمان خلت اخاب جوزها ياخد هذا اللقب، ان ايليا يقول له لانك بعت نفسك لعمل الشر في عيني الرب، باع نفسه لعمل الشر. فصارت إيزابل رمز مجسم للشر اللي احنا لابد ناخد حذرنا منه، ان الانسان اللي بيبتدي في طريق خاطئ لابد انه هيكمل للنهاية، والنهاية تبقى مؤسفة ومدمرة ومرعبة، مش لان ربنا بينتقم، ولكن لان الانسان هو اللي حدد نفسه في هذا الموقف، والانسان هو اللي دخل نفسه في المتاهة دهيت. لكن الشيء الجميل اللي بقى من إيزابل ثلاث حاجات: الجمجمة والإيدين والرجلين. الشر لابد انه يبيد وينتهي، لكن بيسيب أثر كثلاث آثار خالدة وعلامات على الطريق بالنسبة للشر. الجملة دي رمز للإيه؟ فكر. اللي باقي من الشر لحد دلوقتي فكره، لأن ناس أشرار انتهوا لكن فكرهم ما زال موجود. والإيدين دي رمز للإيه؟ عمل، عملهم قاعد. والرجلين دي رمز للسلوك، طريقهم ما زال مسلوك بناس إيه؟ كثيرين. بالرغم إن إيزابل اتبقت منها الجمجمة والإيدين والرجلين كعلامات على طريق نهاية الشر، لكن ما زال ناس كثيرة بتفكر تفكيرها، تعمل أعمالها وتسلك سلوكها.